ويسأل ربه الرحمات ويعلي صالح الأخلاق يدعو الناس للخيرات يزف لأمة الآمال يوقظها من الغفلات وشعري باسم حينا وحينا يسكب العبرات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين وقائد الغر المحجلين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون وأيتها الأخوات الفضليات إلى هذا اللقاء الجديد، وهو لقاؤنا الثالث مع الأندلس عبر وعبرات. وأنا أرجو ألا تستطيلوا الحديث عن الأندلس، فهو حديث ذو شجون يحزن الأفئدة ويفجع القلوب ويؤلم الأرواح المؤمنة الغيورة على دينها وعلى أمتها وعلى أراضيها وأوطانها. إن الأندلس أيها الإخوة التي هي أسبانيا الآن كانت قطعة من صلب أرض الإسلام، فصارت الآن قطعة من صلب أهل الكفر وأرض الكفر. فترى كيف تعود إلينا الأندلس، وكيف سارت الأحداث العجيبة المتناقضة في تاريخ الأندلس؟ تعالوا واسمعوا وشاهدوا بقلوبكم لا بأعينكم، فإن المشاهدة بالقلب أولى وأجدر بالاعتبار. نعود من جديد إلى قصيدة أبي البقاء الرندي، وهو ينبه الغافل ويوقظ النائم وينبه الوسنان إلى ألا يغتر بالدنيا، فإنها لا تدوم على حال، ولا يدوم لأحد وطنه، ولا يدوم له جاهه، ولا يدوم له منصبه، ولا بد أن يتذكر من يعيش في دعة وراحة وأمان أن هناك أقواما كانوا يملكون الدنيا بحق، بل ويلعبون بالمال لعبا كما سنرى في ليلتنا هذه، وكانت العاقبة أن ذهبوا أثرا بعد عين. يقول هذا الشاعر المتفجع على أندلسه وعلى أندلس المسلمين:
يا غافلا وله في الدهر موعظة، إن كنت في سنة فالدهر يقظان، وماشيا مرحا يلهيه موطنه، أبعد حمص تغر المرأة أوطان؟ تلك المصيبة أنست ما تقدمها، وما لها مع طويل الدهر نسيان. يا راكبين عتاق الخيل ضامرة كأنها في مجال السبق عقبان، وحاملين سيوف الهند مرهفة كأنها في ظلام الليل نيران، وراتعين وراء النهر في دعة لهم بأوطانهم عز وسلطان، أعندكم نبأ من أمر أندلس فقد سرى بحديث القوم ركبان كم يستغيث صناديد الرجال كم يستغيث صناديد الرجال وهم أسرى وقتلى فما يهتز إنسان ماذا التقاطع في الإسلام بينكم وأنتم يا عباد الله إخوان ألا نفوس أبيات لها همم أما خير أنصار وأعوان أما على الخير أنصار وأعوان يا من لنصرة قوم قسموا فرقا سطى عليهم بها كفر وطغيان بالأمس كانوا ملوكا في منازلهم واليوم هم في قيود الكفر عبدان فلو تراهم حيارى لا دليل لهم فلو تراهم حيارى لا دليل لهم عليهم من ثياب الذل ألوان فلو رأيت بكاهم عند بيعهم لها لك الأمر واستهوتك أحزان يا رب أم وطفل حيل بينهما يا رب أم وطفل حيل بينهما كما تفرق أرواح وأبدان وطفلة مثل حسن الشمس إن طلعت كأنما هي ياقوت ومرجان يقودها العلج للمكروه مكرهة والعين باكية والعين باكية والقلب حيران لمثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان هل للجهاد بها من طالب فلقد تزخرفت جنة المولى لها شان وأشرف الحور والولدان من غنج وأشرف الحور والولدان من غرف وأشرف الحور والولدان من غرف فهل يفوز بهذا الخير شجعان ثم الصلاة على المختار من مضر ما هب ريح الصبا واهتز أغصانه
هذه أيها الإخوة الكرام ملحمة أبي البقاء الرندي بكاملها، وهي مرثية الأندلس التي نسأل الله عز وجل أن يعيدها إلى أمتنا. عودة أيها الإخوة إلى تاريخ الأندلس، بعد ما كان من موت محمد ابن أبي عامر الذي رأينا منه بعض المواقف المحيرة والمدهشة، مواقف من الشجاعة والبطولة، ومواقف أخرى من التآمر والكيد والدس حتى يظفر بالمنصب والمكانة، تناقض عجيب. ولكن كانت مشكلة هذا الرجل الخطيرة جدا أنه لم يجاهد في سبيل الله عز وجل كما يقول المؤرخون من أجل الجهاد، وإنما جاهد من أجل الحصول على الغنائم والفوز بها، فكان له ما أراد. وبعد وفاة محمد ابن أبي عامر خلفه أحد أبنائه، في الحجابة، وهو ابنه عبد الملك، وتولى حجابة المملكة 7 سنين، وسار على مسير أبيه في الجهاد، كان يخرج مرة أو مرتين في كل عام. وأريدك أن تتأمل معي هذه الانقلابات السريعة جدا التي سأذكرها لك الآن بسبب خطأ عظيم أيضا أخطأه الحكم بن عبد الرحمن الناصر رحمه الله حين ولى ابنه هشام ابن الحكم، والذي كان عمره 12 سنة فقط، وسد الأمر إلى غير أهله، فكانت العاقبة أن ضاعت الأندلس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لسائله الذي سأله متى الساعة، فانتهى صلى الله عليه وسلم من حديثه ثم قال: أين أراه السائل عن الساعة، السائل عن الساعة؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: وكيف إضاعتها، كيف تضيع الأمانة؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. هذا الذي كان من ملوك الأندلس نراه الآن، وسنراه بعد قليل أيضا في هذه الأحداث العجيبة. مات عبد الملك ابن المنصور في إحدى المعارك، فخلفه أخوه عبد الرحمن، ولكن عبد الرحمن كانت أمه كافرة فلم يتربى على الإيمان والتوحيد، وإنما كان شابا ماجنا فاسقا شرابا للخمور صاحب منكرات وفواحش، فكرهه الناس كرها شديدا. وكان من العجيب من أمره أنه فعل شيئا لم يفعله أحد من قبله، ذلك أن هشام بن الحكم كما تعلمون لا يزال هو الخليفة إلى الآن، لكنه مجرد صورة، خليفة صوري مجرد مظهر، لكن موجود اسم الخلافة. وهذا الرجل يتولى الحجابة، وتعلمون أن الحاجب هو الرجل الثاني في أي مملكة، لكن الحاجب هذا هو الذي يتولى الأمور كلها. الأمر الغريب والعجيب اللي عمله هذا الرجل أنه أخذ من هشام ابن عبد ابن الحكم، أخذ منه ولاية العهد، يعني بدل ما كان هشام ده هيخلف ولد والولد ده يرث هو الحكم من بعده كعادة التوارث في الحكم، قام هذا الحاجب وأخذ هو ولاية العهد حتى ينزع الخلافة من الأمويين تماما. غضب الأمويون غضبا شديدا من أجل هذا، واستغلوا الفرصة، فرصة خروج هذا الرجل على رأس جيش يجاهد، يعني مع أنه كان ماجن وفاسق وكل ده، لكن كان برضو بيخرج أحيانا في حملات الجهاد. خلعوا هشام ابن الحكم الخليفة بالقوة، ما ينفعش انه يبقى خليفة، تبقى انت خليفة ويجي واحد ياخد منك ولاية العهد هكذا، وعينوا حفيدا لعبد الرحمن الناصر مكانه، وقتلوا هذا الشاب الماجن. أول ما رجع قتلوه، وعندها انفرط عقد مملكة الأندلس، وكثرت الثورات، وسقطت الخلافة الأموية، وبالتالي سقطت الدولة العامرية لهذه الأسباب التي ذكرناها: توسيد الأمر إلى غير أهله، والترف الذي كان شائعا وذائعا بين هؤلاء الناس فأشغلهم بالتالي عن الجهاد في سبيل الله عز وجل. ودارت الأمور ولم يسكت العامريون على ما أصابهم، ولم يرضوا بهذا الأمر، بل قاموا وجعلوا رجلا منهم يتولى أيضا، وعينوه وجعلوه أميرا للمؤمنين. وقام الأمويون فعينوا محمد ابن هشام ابن عبد الجبار ابن الناصر المهدي، وانتثرت البلاد، أصبح كل واحد بيسمي نفسه خليفة، وكل واحد يسمي نفسه أمير المؤمنين. لكن محمد بن هشام هذا لم يكن يحسن القيادة، قتل كثيرا من العامريين، وانتقم من أعوانهم من قبائل البربر، فغضب الناس عليه غضبا شديدا. وجاء البربر بسليمان ابن الحكم وجعلوه أيضا خليفة، كل واحد يعين بمزاجه ويحط الخليفة اللي هو عايزه. هكذا حين تضيع الأمور وتصارع الأقربان بينهما قرب شديد، سليمان بن الحكم ومحمد بن هشام، فكان الخطب الجليل العظيم، وظهر ضياع الولاء والبراء بين ملوك الأندلس. حدث شيء لم يحدث من قبل في تاريخ الأمة الإسلامية، وكان هو البداية لضياع الأندلس. أتدرون ما هو؟ لقد استعان سليمان ابن الحكم مع قبائل البربر، استعانوا بملك قشتالة وهي المملكة النصرانية، استعانوا بهذا الرجل بمملكته، ومملكته كانت تمثل القسم الشرقي المنفصل عن مملكة ليون، استعان به ضد أخيه وضد قريبه، قرابة في الإسلام وقرابة في النسب وقرابة في الصهر وقرابة في الوطن، استعان بالكافر على المسلم وضيع الولاء والبراء، فكانت المصيبة الخطيرة. دخل ملك قشتالة هذا، وطبعا دي فرصة خطيرة جدا لملك قشتالة انه يستطيع ان يضرب الاندلسيين بعضهم ببعض، فقبل ان يساعد سليمان بن الحكم، وهزم محمد ابن هشام اللي كان اسمه المهدي. القاب غريبة جدا، تسمع المهدي والمستعين بالله والقادر بالله والمقتدر بالله، كما قال الشاعر: مما يزهدني في ملك أندلس أسماء معتضد فيها ومعتمد، المعتضد بالله والمعتمد على الله، أسماء مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. يعني تعرف القطة، قطة وتجدها تزأر وتريد أن تقلد الأسد ليظن الناس أنها أسد، ولكن أين هذا؟ أقول كانت هذه فرصة لأعداء الله من الكافرين أن يضربوا الأندلسيين بعضهم ببعض، ويضع هذا الملك القشتالي قاعدة لجيشه في الأندلس. وتمر الأيام يا إخوة، وفي خلال 22 سنة يحكم البلاد 13 خليفة، تصوروا في خلال 22 سنة. يفر هذا الرجل المهدي إلى إحدى البلاد، ويلقى رجلا من بني عامر اسمه الفتى واضح، ويتم الاتفاق بينهما على أن يعيد الحكم إلى المهدي، بس بشرط أن يكون الفتى واضح وزيرا وبسبب الضعف الذي كان يعانيه المهدي وصاحبه استعان أيضا وللمرة الثانية بملك آخر من ملوك النصارى وهو ملك برشلونة. وملك برشلونة هذه المملكة كانت من ضمن أملاك المسلمين لكنها انخلعت عن المسلمين لما ضيعوها. وافق أمير برشلونة بالطبع ولكن على شروط قاسية جدا كان فيها من المذلة ما لا يعلمه إلا الله. والعجيب أن هذا المهدي وافق على هذه الشروط في غاية الخسة من أجل أن يكون هو الملك. المهم أنه يحصل على لقب ملك أو أمير أو خليفة. ملك برشلونة هذا حط لهم شروط، أنا مش ممكن أساعدكم إلا بهذه الشروط الآتية. بعد ما كانوا المسلمين هم اللي بيأخذوا الجزية من الكافرين، شوف الشروط: وانظر إلى ذل الأمة إذا تركت دينها وعقيدتها. أول شرط أن يعطوا 100 دينار ذهبية له هو وحده عن كل يوم في القتال. أنا عشان أساعدكم لازم تدوني أنا لشخصي كده 100 دينار ذهبي عن كل يوم هيكون فيه قتال، وطبعا القتال أيامه طويلة. طيب موافقين؟ وأنتم مسلمون توافقون عشان بس أبقى الملك وتعودوا لي الخلافة أو اسم الخلافة. الشرط الثاني: دينار ذهبي للجندي الذي يقاتل ضد المسلمين. يعني المسلم هيستعين بالكافر عشان يقتل أخاه بالمسلم، يقتل أخاه المسلم، ويعطي لهذا الجندي الكافر دينارا ذهبيا كل يوم. وأنتم تعلمون أن الجيش الكافر جيش كثير جدا، والكل يريد أن يشارك في قتل المسلمين من ملوك أوروبا بل وغير ملوك أوروبا. الشرط الثالث قال أن يأخذ كل الغنائم من السلاح إذا حققوا النصر. يا الله، تأخذ السلاح؟ ماذا تبقي لهما إذن؟ ماذا تبقي للمهدي وللفتى؟ واضح لن يبقي لهما شيئا. طيب الشرط الرابع أن يأخذ مدينة سالم، مدينة من المدن كان حررها عبد الرحمن الناصر رحمه الله. والعجيب أيها الإخوة أن هذا الرجل الذي سمى نفسه المهدي وقد كان ضالا مضللا في مثل هذا، أنه وافق على هذا الشروط كل على هذه الشروط كلها من أجل أن يقتل أخاه وقريبه ويقضي على أمة الإسلام. وانتصر المهدي من جديد، وليس انتصارا، انتصر على سليمان بن الحكم الذي كان سمى نفسه المستعين بالله، وهو الذي كان أول من استعان بالكافرين. ونفذت الشروط وتولى المهدي من جديد، وانقلب واضح، الفتى واضح الذي كان وزيرا له انقلب عليه فقتله. شوف الأمور كيف تسير بغاية السرعة. وتولى الأمر مكانه، وبحيلة منه عشان يضمن لنفسه ان محدش يثور عليه، رجع هشام ابن الحكم مرة تانية، قال له لا تعالى انت اللي تكون خليفة وانا هتولى الأمر من ورائك. ويعود سليمان بن الحكم من جديد ويستعين بملك قشتالة مرة أخرى ضد الفتى واضح. فيطلب منه ملك قشتالة، يقول له استنى سيبني شوية، اديني مهلة. المهلة دي هيعمل فيها ايه؟ سيذهب هذا المجرم القشتالي وهي فرصته إلى المهدي ويطلب منه، يقول له أنا طلب مني سليمان بن الحكم إن أنا أساعده ضدك، لكن أنا رفضت المساعدة بس بشرط أن تعطيني كذا وكذا وكذا. هو عمر الكافر ما يساعدك بدون مقابل، وهو لا يساعدك بهدف المساعدة أبدا، إنما يريد أن يقضي عليك وعلى دينك وعلى أمتك. ذهب ملك قشتالة إلى المهدي وأخبره بما كان، فما كان من هذا الغبي إلا أن أعطاه كل الحصون الشمالية التي كانت من أراضي المسلمين ومن بلاد الأندلس، فقبل ذلك. كل هذه البلايا والانقلابات الكثيرة في خلال 3 سنوات فقط ضاعت فيها الأندلس، ضاعت. وكان من هذه الأحداث الغريبة أن هجم سليمان بن الحكم ومن معه على قرطبة وهي أرض مسلمة، واغتصبوا النساء المسلمات وهم مسلمون أيضا، وأفسدوا وقتلوا، قتلوا المهدية وتولى سليمان مكانه، ودارت الأحداث ودارت الأمور، وهذا يقتل وهذا يعين، واستمرت هكذا الأحوال ولا حول ولا قوة إلا بالله، حتى كان عهد ملوك الطوائف. ملوك الطوائف بدأت في القرن 4 الهجري. يعني إيه ملوك الطوائف؟ الأندلس كانت لغاية دلوقتي تحت الخلافة الأموية، وكلها تحكم بالخلافة. الذي حصل أن تفرقت كل هذه الدول، تفرقت تفرقا شديدا، لدرجة أنه أصبح الأندلس مقسمة إلى 22 دويلة، لا نقول دولة. مساحة الأندلس لا تتسع لهذا الحجم الضخم من الإمارات والدويلات. كل أمير من هؤلاء الأمراء يسمي نفسه أمير المؤمنين. تصوروا مملكة الأندلس اللي كانت تحكم كلها حكم واحد فقط، يحكمها رجل واحد هو خليفة المسلمين، أصبحت الآن 22 دولة كل واحد فيهم بيسمي نفسه أمير المؤمنين. وكان من هؤلاء بنو عباد وهم من أرض الأندلس، وبنو جهور، وبنو الأفطس، وبنو زيري، يعني هذه أسماؤهم. 22 دولة. فيا للعجب العجاب، والأعجب من هذا أن كل واحد من هؤلاء كان يستعين بالنصارى على إخوانه المسلمين، عشان هو قوته ضعيفة، دويلة جيشها ضعيف وأميرها ضعيف، لكن عاوز يسطو على ما جاوره، يعمل إيه؟ يبدأ يستعين بالكافرين على المسلمين، فتحل المصائب الكبار التي ضاعت فيها أندلس المسلمين. كانت هذه الممالك، ممالك مش إمارات كمان، ممالك، كل دويلة من دول عاملة نفسها مملكة وعليها ملك، والعجيب أنهم جميعا كانوا يدفعون الجزية للكافرين. يا الله، حين تنقلب أحوال الأمة، وبعدما كانوا أعزة بدينهم صاروا أذلة لعدوهم، بعدما كانوا يقبضون من العدو الجزية يدفعها الكفار وهم صاغرون، هم يدفعون لعدوهم الآن الجزية حتى يحصلوا على الأمان والاستقرار، وحتى يبقي كل واحد منهم على مجرد لقب، لقب لا يحصل منه أي شيء سوى إهلاك نفسه وإهلاك إخوانه. كانوا هم الذين يدفعون الجزية لرجل كافر اسمه ألفونسو السادس، والذي كان يسميه العرب الفونش. وكانت مواقف عجيبة في غاية العجب من الاستعانة بهؤلاء الكافرين، ولا شك أن كانت هناك أيضا أسباب ومقدمات أدت إلى هذا الضياع. أعظم هذه الأسباب ضياع الولاء والبراء في قلوب المسلمين، ضياع الولاء والبراء، ألا تتولى ولا تحب ولا تتودد إلا إلى من أحب الله ورسوله والمؤمنين، وأن تبغض الكافرين ومن والاهم. قال الله عز وجل وهو يقرر هذا المبدأ العظيم الخطير:
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل.
فلما ضاع مبدأ الولاء والبراء في قلوب المسلمين ضاعت منهم بلادهم وأوطانهم وأراضيهم، بل فرطوا حتى في دينهم. هذا هو السبب الأول والخطير. السبب الثاني في ضياع الأمة وفي تفرقهم شراذمة وشيعا وأحزابا يضرب بعضهم رقاب بعض: كثرة الأموال. عجيب، لماذا تتكلم عن كثرة الأموال دائما؟ ألسنا الآن في حاجة إلى مال كثير حتى تكون عندنا إمكانيات نقابل بها عدونا؟ بلى، ولكن إذا زاد الأمر عن حده وكثرت هذه الأموال إلى الحد الذي يشغل الناس حتى عن الجهاد في سبيل الله. لقد قال الله عز وجل: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، وفي قراءة أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. أمرناهم بالإيمان، وأمرناهم بطاعة الله ورسوله، وأمرناهم بأداء حقوق الله عز وجل وحقوق المسلمين، لأنها ليست أموالهم إنما هي أموال المسلمين. أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. كان من أسباب تفرق هذه الأمة إلى 22 فرقة الغنى الفاحش ووضع المال في غير محله واستنزاف أموال المسلمين في ترف وسرف شائع، كان بسببه ضياع الحقوق. وإليك هذه الصورة العجيبة جدا جدا. إنها صورة لملك من ملوك الأندلس، واحد من 22، وهو المعتمد على الله ابن عباد. المعتمد على الله ابن عباد كانت زوجته تطل من شرفة قصرها في يوم من الأيام، بتطل من شباك القصر بتاعها وتشاهد الجواري وهن يلعبن في الطين خارج قصرها، جواري صغار بيلعبوا بيخوضوا بأقدامهن في الطين، تراب مبلول بالماء. ايه يعني ايه تراب مبلول بالماء؟ احنا عارفين ان الطين تراب مبلول بالماء. معلش خدها مني ويعني ايه مررها وانظر الى ما يلي. اشتهت هذه المرأة ان تلعب مثل هؤلاء الجواري، ما هي طبعا قاعدة في القصر، والقصر هذا زي ما قلت لك ممكن يكون السقف بتاعه من ذهب وفضة. لا تقول لي بقى سيراميك البورسلين ولا سيراميك كذا ولا كذا، لا ده فضة وذهب. لكن هذه المرأة لما نظرت إلى هذا الحال اشتهت أن تكون مثل هؤلاء الجواري، زي ما تلاقي واحد كده كبير لا يأكل إلا أنواع اللحوم من مشوي ومطبوخ وغيره، يجي عليه يوم من الأيام يوم يتمنى أنه يأكل فول ولو مرة واحدة في حياته يشتهيه، ونحن نشتهي ما عنده، فالله المستعان. اشتهت هذه المرأة أن تكون مثل هؤلاء الجواري وأن تلعب في الطين. يا ترى عمل إيه المعتمد ابن عباد بأموال المسلمين علشان يمتع امرأته برغبتها التي تريدها؟ اشترى كميات كبيرة جدا من المسك والعود والعنبر وماء الورد. اسمعوا يا مسلمون، اسمعوا كيف ضاعت الأمة. جاب ده كله وخلطه حتى جعل منه عجينا أو جعله طينا. طين، مش معقولة يا امرأة المعتمد واحدة زيك في فخامتك وعظمتك وأنت امرأة ملك عظيم تطئين في الطين تراب وماء؟ لا، أنت لا تطئين إلا في مسك وعود وعنبر وماء ورد. ولعبت امرأة المعتمد حتى سئمت وملت، خلاص زهقت. ومرت الأيام وضاع ملك المعتمد ابن عباد، فقد المسك والطيب بل والطين، فقد كل شيء. وتنكرت له الأرض، وتنكرت له تنكرت له صحبته، بل وحتى تنكرت له امرأته. كان بينهم خلاف وشجار في يوم من الأيام، فجحدت كل شيء في ثانية واحدة. وهذه طبيعة المرأة التي لم يقيدها الشرع ولم يضبطها بضابط الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن أن النساء أكثر أهل النار لأنهن يكفرن. قيل يا رسول الله يكفرن بالله؟ قال يكفرن العشير، لو أحسن الرجل إلى إحداهن الدهرة العمر كله، بتعمل كل حاجة جميلة وحلوة، ثم رأت منه شيئا شيئا، حاجة واحدة بس، طوال 20 سنة عايشين فل الفل، ومرة واحدة عمل موقف، لقالت ما رأيت منك خيرا قط. قط دي عارف قط يعني ايه؟ عمرها ما شاف، مسحته كله بأستيكة زي ما بيقولوا. فقالت هذه المرأة لزوجها في موقف خلاف بينهما وشجار ما رأيت منك خيرا قط، فقال لها ولا يوم الطين ولا يوم العود ولا يوم المسك والماء والعنبر. فاستحت وسكتت، وهي التي ضاع من أجلها أموال المسلمين. فإنا لله وإنا إليه راجعون. ترى ما هي المواقف العجيبة لهؤلاء الناس؟ نحن نعرض هذه المواقف ووالله نريد أن تأخذ الأمة العظة والعبرة. يا حادي الركب هل في القوم يقظان، لب الجماد وما لباك إنسان، لو كان صوتك في الصحراء أعشبها وصار للصخرات الصم آذان، فلا الأذان أذان في منائرها إذا تعالى ولا الآذان آذان، فيا شديد الطول والإنعام إليك نشكو محنة الإسلام. كان بنو هود إحدى هؤلاء القبائل التي كانت لها مملكة ودولة، وكانوا يحكمون بلدة سرقسطة. لما حضرت حاكمة سرقسطة الوفاة أراد أن يستخلف من بعده. استخلف على إيه؟ على منطقة لا تساوي حتى محافظة من محافظات أي دولة. كان عنده ولدان، الصغير هو النجيب والأفضل، والكبير هو الأحق، لأنه طبعا بتوريث الحكم الأكبر هو الذي يتولى. فقام هذا الرجل بعمل لا يتصور أبدا. هو حب أنه ما يظلمش الاثنين زي ما هو خيل إليه، يعمل إيه؟ قسم البلاد كلها، قصدي يعني البلد الصغيرة دي، قسمها بين أخويه. أنت هتاخد من هنا لهنا، وأنت هتاخد من هنا لهنا، هي دي القطعة الصغيرة اللي بيتحكموا فيها. فقسمها نصفين بين الولدين. ومات الرجل، ودارت الأيام ودارت الأحداث، ونزغ الشيطان بين قلبيهما، وكيف لا ينزغ الشيطان والقصة كلها مشيطنة من أولها، لأنها مبنية على غير كتاب الله وعلى غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اختلفوا هما الاثنين على الحدود ما بينهم، زي بالضبط كده اثنين من المزارعين عندهم قطعة أرض، كل واحد عنده قطعة وهما متجاوران، فيبدأ ده يحط جسر عشان يوسع الحدود بتاعته، والتاني يحاول يحط جسر تاني علشان يوسع حدوده على حساب أخيه. ونحن بالمناسبة نحذر إخواننا من مثل هذا، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من اقتطع شبرا من الأرض طوقه من 7 أراضين يوم القيامة. في حديث آخر أنه يأتي يوم القيامة يحمل ترابها إلى أرض المحشر. نعوذ بالله من الظلم ومن تضييع الحقوق. تصارع الأخوان وأراد أحدهما أن يهجم على الآخر، ولكن قوته ضعيفة لا تحتمل، ماذا يفعل؟ استعان بملك برشلونة النصراني، وقد نصح في ذلك لا تفعل فلم يستجب، فكانت مأساة خطيرة جدا، سميت في التاريخ بمأساة بربشتر، مأساة بربشتر، وهي قطعة من سرقسطة هذه البلدة الصغيرة. لما دخل الكافرون إلى هذه البلدة ليحرروها، ليحرروا الأخ من أخيه ويعيدوا إليه حكمه من جديد، بدأ الحصار في جماد الآخرة سنة 456 هجرية، واستمر 40 يوما حصار. ليه؟ طب أنا جايبك بس علشان تسكت أخويا عني. أخويا، أتفهمون ما أقول؟ أخويا تسكتوا عني بس، لكن أنت تحاصر البلد كلها ليه؟ 40 يوما. واستغاث المسلمون استغاثات شديدة كثيرة بأمراء المؤمنين في 22 دولة، فلم يجدوا جوابا. إزاي هيجاوبوا وهم بيدفعوا الجزية عشان يحصلوا على الأمان؟ ولا يزالون يتفاوضون حتى فتح النصارى هذه البلدة ودخلوها، وفي اليوم الأول من دخولهم إياها أيها الإخوة فعلوا الأفاعيل العجيبة، قتلوا 40,000 من المسلمين كما ذكر ياقوت الحموي، ورواية أخرى تذكر أنهم قتلوا 100,000 من المسلمين. 100,000، نعم، قتل 100,000 من المسلمين جراء الاستعانة بهم، وسبوا 7,000 فتاة بكر منتخبة، منتخبة يعني من أجمل بنات وفتيات البلد، سبوها، أخذوها أسارة، وأعطيت هذه السبايا هدية لملك القسطنطينية، وكانوا يعتدون على البكر أمام أبيها، وعلى الثيب أمام زوجها، وعظمت المأساة وكبرت، ولكن أين المسلمون يدفعون الجزية لعدوهم وهم أذلة صاغرون؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون. ثم كانت مأساة أخرى خطيرة جدا، وهي مأساة بلنسية، إحدى بلاد الأندلس، إحدى حواضرها الجميلة الرائعة التي ضاعت بينما ضاع، وحولت مساجدها إلى كنائس. دخلها الكافرون فقتلوا من أهلها 60,000 مسلم في هجوم صليبي في نفس العام 456 للهجرة، والمسلمون نائمون غافلون لا يحركون ساكنا. وكما قال القائل: فإنك لو رأيت عبيد تيم وتيما قلت أيهم العبيد، ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستشهدون وهم شهود. نعم أيها الإخوة الكرام، هذا ما كان من الأحداث والمآسي الخطيرة، وهناك مأساة أخطر منها، وهو سقوط أعظم عواصم الأندلس. ترى ما هي وكيف سقطت؟ فاصل ثم نعود إليكم بإذن الله عز وجل، فابقوا معنا.
سنعود بإذن الله. حان الآن موعد أذان العشاء.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. حي على الفلاح.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. عدنا بفضل الله.
إليك أبث أشعاري لتأسر قلبك الكلمات وما شعري سوى ما ثار فيه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، قبل الحديث عن سقوط هذه المدينة العظيمة التي كان سقوطها مروعا، ربما يسأل سائل فيقول: أين علماء الأمة في هذه الأحداث؟ أين علماء السنة الذين ينشرون الحق بدعوتهم إلى الله ويزهقون الباطل ويغيبونه ويحرقون ظلماته بنور الإيمان؟ أين هم في مثل هذه الأحداث الخطيرة؟ أقول: موجودون، وهم موجودون في كل حين بفضل الله رب العالمين، ولكن قل أن تسمع كلمتهم، وقل أن ينظر إليهم، وقل أن يؤخذ بمشورتهم في هذه الأحداث الخطيرة التي قسمت فيها البلاد، بلاد الأندلس. كان من العلماء الحاضرين المشاهدين لهذه الأحوال ابن حزم رحمه الله تعالى، وابن حيان، وابن عبد البر، وغيرهم، إلا أن هؤلاء لم يحدثوا أثرا في الأمور، لم يحدثوا أثرا، لأنهم يدعون الناس إلى العودة إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي سيتنازل كل هؤلاء المتآمرون على الخلافة المستعينون بأعداء الله عز وجل، حتى تكون لواحد فقط يحكمهم بشرع الله تبارك وتعالى. لكن هذا لا يرضي النفوس الطماعة في المال والجاه واللقب الزائف الحقير الذي لا يعود على الأمة بل ولا على صاحبه بخير. ثم كانت المأساة العظيمة أيها الإخوة، وهو سقوط طليطلة. طليطلة أتذكرونها؟ هي أول ما فتح موسى بن نصير وطارق بن زياد رحمهم الله تعالى. طليطلة التي كانت عاصمة القوط من قبل الفتح، وفتحها هذان العظيمان طليطلة التي كانت أعظم عاصمة للإسلام في الأندلس بحصونها التي عظمت وشادت وحصنت هذه البلدة. طليطلة التي كان يستقبل فيها عبد الرحمن الناصر الجزية يحضرها إليه الكافرون، سقطت طليطلة في أيدي أعداء الله عز وجل. ولكن كيف سقطت؟ هل بحرب شعواء مدمرة وحاكمها يحاول أن يدافع عنها ولا يستطيع؟ لا، بل إنه وللأسف الشديد العظيم أن صاحبها هو الذي ضيعها. كيف؟ هو الذي ضيعها؟ نعم، إن السبب أن ملكا نصرانيا هرب من مملكته بسبب خلافات بينه وبين قومه هناك، فلجأ إلى صديقه حاكم طليطلة فاستقبله استقبالا حافلا وأكرم وفادته وضيافته إكراما بالغا ليس له نظير. والأعجب من هذا أنه أخذه وجعل يتجول به في كل مكان في البلد، يتجول به في كل مكان في البلد ويدخل به إلى كل الحصون وإلى كل المداخل والأنهار الداخلة في طليطلة، عرفه بكل شيء. شيء عجيب، تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. ضل هذا الرجل سواء السبيل حين عرف عدوه بمكامن الخطر في بلده، عرفه بمقاتله التي يؤتى منها، حتى إذا أراد قتله لم يطل عليه الزمن ولم يطل عليه الوقت. ظن أن صاحبه أمين، ويا عجبا لمن يستأمن من لا أمان على دينه، ويا عجبا لمن يصدق من يكذب الله ورسوله ويكذب على الله ورسله. حتى إذا عاد هذا الملك إلى مملكته وانتهت الخلافات التي كان يعاني منها، كانت أول خطواته التي يخطوها الهجوم على طليطلة. وبالفعل لم يستغرق وقتا طويلا، ولكن بسرعة خلاص عرف الحصون كلها وعرف المداخل والمخارج ومن أين تؤكل الكتف، فدخل وفتح البلد. ويا للعار، سقطت طليطلة الحصينة العظيمة الغالية، وبعدما كانت عاصمة بل أعظم عاصمة للإسلام في الأندلس أصبحت عاصمة للكفر والكافرين، واهتز المسلمون وحزنوا حزنا عظيما، بل واهتز المسلمون في الشرق والغرب، حتى أنشد ابن عسال الشاعر الأندلسي يقول في حزن وألم: شدوا رواحلكم يا أهل أندلس، فما المقام بها إلا من الغلط، الثوب ينسل من أطرافه، وأرى ثوب الجزيرة منسولا من الوسط، من جاور الشر لا يأمن بوائقه، كيف الحياة مع الحيات في سقط. ثم كان بعد ذلك حصار أشبيلية التي كان يحكمها المعتمد ابن عباد، حاصره ألفونسو السادس وأراد فتح أشبيلية، لكن هذا الرجل ثبت مع أنه لا يملك أي شيء من القوة، ولم يرجع إلا برسالة هدده بها وتوعده بأن يجمع له جمعا من المرابطين. ترى ما هذه الرسالة ومن هؤلاء المرابطون؟ هو لقاؤنا القادم بإذن الله عز وجل. وأختم بأبيات لشاعر أندلسي مجهول يرثي فيها طليطلة الحزينة الساقطة، فيقول: لثكلك كيف تبتسم الثغور سرورا بعدما سبيت ثغور، أما وأبي مصاب هد منه سبير الدين فاتصل الثبور، لقد قصمت ظهور حين قالوا أمير الكافرين له ظهور، أليس بها أبي النفس شهم يدير على الدوائر إذ تدور، لقد خضعت رقاب كن غلبا وزاد عتوها وزال عتوها ومضى النفور، وهان على عزيز القوم ذل وسامح في الحريم فتى غيور، طليطلة أباح الكفر منها حماها إن ذا نبأ كبير، محصنة محسنة بعيد تناولها ومطلبها عسير، ألم تك معقلا للدين صعبا فذل له كما شاء القدير، وأخرج أهلها منها جميعا فصاروا حيث شاء بهم مصير، وكانت دار إيمان وعلم معالمها التي طمست تنير، فعادت دار كفر مصطفاة قد اضطربت بأهلها الأمور، مساجدها كنائس أي قلب على هذا يقر ولا يطير، فيا أسفاه يا أسفاه حزنا يكرر ما تكررت الدهور، أديلت قاصرات الطرف كانت مصونات مساكنها القصور، وكان بنا وبالقينات أولى لو انضمت على الكل القبور، لئن غبنا عن الإخوان إنا بأحزان وأشجان حضور. أيها الإخوة الكرام، إلى لقاء قادم بإذن الله عز وجل، ونسأل الله عز وجل أن يجعل لنا في التاريخ عبرة وموعظة ومعتبرا، وأن يردنا إليه ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.
إليك أبث أشعاري لتأسر قلبك الكلمات، وما شعري سوى ما ثار في قلبي مع النبضات، قصيدي يحمد الباري ويسأل ربه الرحمات، ويعلي صالح الأخلاق.